الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن علامات الساعة نشأ يتخذون القرآن مزامير. تكلم عن هذه العلامة. جاء في حديث عبس الغفاري رضي الله عنه: ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها، أي يتخذون قراءته مزامير، جمع مزمار، وهي آلة الزمر، يتغنون به ويأتون به بنغمات مطربة، وقد كثر هذا في هذا الزمان، وانتهى الأمر إلى التباهي بإخراج ألفاظ القرآن عن وضعها. يقدمون، يعني يقدمه الناس الذين هم أهل ذلك الزمان، يغنيهم أي بالقرآن، بحيث يخرجون الحروف عن أوضاعها ويزيدون وينقصون لأجل موافاة الألحان وتوفر النغمات، وإن كان أي هذا المقدم أقل منهم فقها، إذ ليس غرضهم سوى الالتذاذ والإسماع بتلك الألحان والأوضاع. هذه علامة ظاهرة في زماننا هذا، وقد امتلأت المساجد بأولئك الصبية الصغار الذين يقدمهم الناس لكي يصلوا بهم، وهم لا يفقهون شيئا ولا يحسنون الصلاة ولا يعلمون شيئا عن أحكامها، وغاية ما يملكونه هو صوت مطرب يعجب الناس ويتلذذون به، أما الفقه والفهم والخشوع وإحسان الصلاة كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم عن ذلك بمعزل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله عندما تكلم عن بدع القراء قال: منها التلحين في القراءة، تلحين الغناء والشعر، قال: وهو مسقط للعدالة، ومن أسباب رد الشهادة قضاء. وأول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي، ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني مصحوبة بالآلات والمزامير. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن بدع القراء قراءة التطريب بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات، وقد بحث الإمام ابن القيم رحمه الله هذه المسألة بحثا مستفيضا، وبعد أن ذكر أدلة الفريقين المانعين والمجيزين قال رحمه الله تعالى: وفصل النزاع. أن يقال: التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومن هاجه الطرب وهاجه الحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وهذا كلف لا متكلف، فهذا هو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمر، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل قوله رحمه الله: من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، فإنه فقه عظيم له دلالاته. فرحم الله الإمام ابن القيم ما أدق نظره وأعظم فقهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.